الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معذرة على التأخير، تأخرنا في الطريق. موضوعنا هو حقيقة الإيمان. حقيقة الإيمان هي كما دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، هي أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. الإيمان يتكون من هذه العناصر الثلاثة، لا يمكن أن يوجد إيمان بمجرد الاعتقاد في القلب. فهنالك من يعتقد بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنه لا يعلن ذلك بلسانه، فهذا لا يقبل إيمانه، وقد كان هرقل يعتقد أن نبيا سوف يخرج في آخر الزمان، ولما جاءت إليه رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الإسلام تفحص الوضع وسأل، في الإضافة إلى ما عنده من علم، وكان من ضمن وسائله في التفحص والتأكد أنه جمع بعض العرب الذين وجدهم في بلاد الشام، فأتي بمجموعة وكان على رأسهم أبو سفيان، فأخذ يسأله أسئلة عديدة كما في الحديث الذي في البخاري. فانتهى به الأمر بعد تفحصه وتدقيقه إلى أن يعلم أن هذا هو رسول الله، فأراد أن يسلم، ولكنه أراد أيضا أن يحافظ على ملكه، فجمع أهل مملكته، جمع كبار رجال دولته، ثم دعاهم إلى أن يتبعوا هذا النبي، فنفروا نفرة حمر الوحش، وكان قد احتاط من قبل فأغلق الأبواب، وجدوا الأبواب مغلقة، فقال لهم: إنما أردت أن أختبر تمسككم بدينكم. فحول الأمر بعد أن كان جادا في دعوتهم إلى أن يسلموا، حوله إلى اختبار، وبقي على كفره ونصرانيته حتى غزا المسلمون أرضه وفتحوا بلاد الشام، وهاجر من بلاد الشام إلى بلاد الروم، ويقال لأنه وقف على أطراف سوريا وقال: سلام عليك يا سوريا، لأنه علم أنه لن يعود إليها مرة أخرى بعد أن فتحها المسلمون. فهذا الرجل كان في أعماقه عنده اعتقاد بأن هذا الدين هو الحق وبأن محمد رسول الله، ولكنه لم يعلن ذلك بلسانه، فلم ينفعه الاعتقاد القلبي. الاعتقاد القلبي وحده لا يكفي، لا بد من أن يقول المسلم معبرا عن هذا الاعتقاد، لا بد أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لا بد من ذلك. ولذلك كان إذا أسلم الشخص يعلن عن اعتقاده الذي في قلبه بالشهادتين، يقول عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، كما في الحديث المتفق عليه، أي على خمس قواعد: أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فبجانب الاعتقاد لا بد من القول، وبجانب الاعتقاد والقول لا بد من العمل. إذن فالإيمان اعتقاد وقول وعمل. يقول ربنا جل وعلا: والعصر هذا قسم يقسم الله بالعصر لتأكيد المعنى الذي أقسم الله عليه. والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي أن جنس الإنسان ينتهي إلى الخسارة والبوار، ثم استثنى فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فقرن مع الإيمان العمل، أي أن الإيمان اعتقادا وقولا لا بد من أن يلحقه العمل، لا بد من أن يتحول هذا الاعتقاد وهذا القول إلى تطبيق في الواقع، فالتطبيق في الواقع هو الذي يدل على ما في القلب ويدل على ما تنطقه اللسان. تجدون أن المنافقين كانوا يطلقون بألسنتهم أنهم مؤمنون، ولكن عندما كان يأتي وقت التطبيق يأتي دور العمل فإنهم كانوا لا يطبقون. على سبيل المثال إذا نودي للصلاة ماذا كان موقف المنافقين؟ أنهم لا يستجيبون، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فوصم الرسول عليه الصلاة والسلام المتخلفين عن صلاة الفجر والعشاء وصمهم بالنفاق، لأنه لا يوجد عندهم دافع من العقيدة يكفيهم لكي ينهضوا في صلاة الفجر من الفرش، ولا يوجد عندهم دافع عندما يسمعون أذان العشاء في آخر اليوم لأن يتركوا بيوتهم وأماكن راحتهم وأن ينطلقوا إلى المساجد. صلاة الفجر في أول النهار وصلاة العشاء في آخر النهار في آخر اليوم. صلاة الفجر تأتي والنوم أحب إلى الإنسان من أي شيء آخر، وصلاة العشاء تأتي والراحة أحب إلى الإنسان من أي شيء آخر بعد يوم طويل من العمل. فمن كان إيمانه صادقا، من كانت عقيدته في قلبه صحيحة بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن كان منطقه بلسانه عندما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من كان منطقه منطقا معبرا عما في قلبه فإنه لا يجد صعوبة في أن يتخلى عن فراش النوم في الفجر، وفي أن يأتي إلى المسجد، وفي أن يتخلى عن فراش الراحة في العشاء، وفي أن يأتي إلى المسجد. أما المنافق الذي إيمانه مهتز وعقيدته مدخولة فإنه لا يفضل إلا الراحة، فإنه يفضل النوم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في الحديث الذي عند مسلم قال من سره أن يلقى الله تعالى مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم. انظروا كيف قال، من سره أن يلقى الله تعالى مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات، أي الصلوات الخمس، حيث ينادى بهن، أي في المساجد، لأنه ينادى بهن في المساجد. فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها يعني عن هذه الصلوات إلا منافق معلوم النفاق. هكذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه لا يتخلف عن صلاة الجماعة ولا سيما عن صلاة الفجر والعشاء إلا منافق معلوم النفاق، يعني أن إيمانه مهتز ليس إيمانه كاملا. قال الله أيضا في المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ليس عندهم باعث نحو التطبيق نحو العمل نحو العنصر الذي به يظهر الإيمان وهو العمل. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، كانوا يعلنون هذا، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأن أعمالهم لم تصدق أقوالهم، لأن تطبيقهم في الواقع لم يصدق ما يزعمونه من اعتقاد في قلوبهم. ومن ضمن هذه الأعمال التي بها يظهر الإيمان الجهاد في سبيل الله. فالذي عنده إيمان حقيقي الذي عرف حقيقة الإيمان يعتقد وينطق ويطبق، ومن التطبيق أنه إذا دعا داعي الجهاد فإنه لا يتردد. كان المنافقون كما يهربون من الصلاة كانوا يهربون من الجهاد، بل إن الجهاد أشد. إذا كانوا يفضلون النوم على الفراش على صلاة الفجر فبالأولى أن يفضلوا البقاء على قيد الحياة من أن يغامروا في نظرهم في التضحية بأنفسهم وبأموالهم في سبيل دين ليسوا جازمين بالاعتقاد فيه. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الجهاد في كل سنة مرة أو مرتين. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجهز السرايا في المدينة وفي بعض الأحيان يستعد للغزوات، وكان عليه الصلاة والسلام يخرج بنفسه في الغزوات، ولكن المنافقين كانوا يتهربون. قال الله تعالى فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، يعني ذكر فيها القتال في سبيل الله، رأيت الذين في قلوبهم مرض وهو مرض النفاق، يعني أن إيمانهم ليس إيمانا كاملا ليس إيمانا صادقا. رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. انظروا عندما يكون الإنسان في سكرات الموت ويصاب أثناء هذه السكرات ما بين وقت وآخر بالغيبوبة بالغشية، فإن عينه تكون مفتوحة تكون عينه مفتوحة لا تطرق لا تتحرك. هكذا يكون الشخص في سكرات الموت. فشبه الله هؤلاء المنافقين عندما تنزل سورة يذكر فيها القتال أي يذكر فيها الجهاد يصابون بالفزع وبالهلع فيفتحون عيونهم من شدة الهلع والفزع، يفتحون عيونهم وتكون عيونهم مفتوحة تماما كالذي يعاني من سكرات الموت ويصاب بالغشية، تكون عينيه مفتحتين فتكون عيناه مفتحتين. وكذلك هؤلاء قال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، لأنهم لا يريدون أن يضحوا في سبيل هذا الدين الذي لم يستقر الإيمان به في قلوبهم. ولذلك كما ذكرنا كان الرسول عليه الصلاة والسلام في كل سنة يخرج للغزو مرة أو مرتين أو يرسل بعض السرايا. قال الله تعالى عن المنافقين: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. يفتنون بمعنى أن الله يبتليهم عن طريق نبيه عليه الصلاة والسلام فيدعوهم للخروج للجهاد، فماذا يصنعون؟ يتقاعسون ويأتون بالمعاذير. قال الله تعالى: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، يريدون أن يؤذن لهم في التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. بعضهم لا زال عنده شيء من الحياة فيأتي يستأذن من الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما المغلون في النفاق فإنهم يقعدون في بيوتهم ولا يبالوا. قال: وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، أي زعموا أنهم مؤمنون ولكنهم كاذبون، يكذبون على الله وعلى رسوله. قال: سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. وقال في الآية الأخرى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، يعني أنهم لا يأتون لكي يستأذنوا الرسول عليه الصلاة والسلام تهربا من الجهاد بالمال والنفس، لأنهم آمنوا بالله ورسوله، لأن إيمانهم حقيقي. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. انظروا كيف نفع عنهم الإيمان، لأن العمل هو الدليل على الإيمان، أما الدعاوى فكل أحد يمكنه أن يدعي، كل أحد يمكنه أن يزعم، لكن البينة لا بد منها. ما كل من ادعى دعوى قبلت دعوى، لا بد أن يقيم البينة. فمن ادعى الإيمان وقال بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأخبرنا أن ما نطقه على لسانه هو الاعتقاد الذي في قلبه، نطالبه بالبينة. البينة هي التطبيق، وفي مقدمة التطبيق كما ذكرنا الصلوات الخمس، في مقدمة التطبيق الجهاد. قال: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، نفع عنهم الإيمان وارتابت قلوبهم، أي تشككت قلوبهم، فهم في ريبهم يترددون. إذن فالإيمان تظهر حقيقته من هذه العناصر الثلاث، وهي الاعتقاد في القلب، النطق بالشهادتين في اللسان، التطبيق في واقع الحياة بواسطة الجوارح. بغير هذا لا يظهر الإيمان. وسمى الله تبارك وتعالى الصلاة إيمانا مع أنها عمل، لأن العمل جزء من الإيمان. قال الله في الصلاة: عندما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة سخر المنافقون واليهود، سخروا، قالوا: ما دامت قد تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة فمعنى ذلك أن الصلاة الأولى قد ألغيت. فرد الله على المنافقين واليهود بقوله: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فسماهم سفهاء، إلى أن قال وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما المقصود هنا بالإيمان؟ الصلاة، فسمى الصلاة إيمانا مع أنها عمل، مما يدل على أن العمل جزء من الإيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي ليضيع صلاتكم. إذن فحقيقة الإيمان اعتقاد وقول وعمل. ثم إن من عرف حقيقة الإيمان فإنه تظهر عليه مظاهر ذكرها القرآن في أكثر من آية. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه الآيات الكريمة ذكرت علامات يستدل بها على أن من اتصف بهذه العلامات فقد عرف حقيقة الإيمان، عرف حقيقة الإيمان التي هي اعتقاد وقول وعمل، أو توفرت فيه هذه الأركان، الأركان الثلاثة لحقيقة الإيمان. هذه العلامات أولها إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبه، يحدث عند المؤمن الحق إذا ذكر الله جل وعلا يحدث عنده وجل وخشية. إذا كنت تذكر الله عند أناس ولا يهتز لهم قلب ولا تتحرك لهم أي مشاعر، فهؤلاء لم يعرفوا بعد حقيقة الإيمان. بعض الناس إذا ذكرت الله جل وعلا كأنك تذكر مخلوقا من المخلوقين، بل ربما لو ذكرت مسؤولا مهيبا لخاف منه. بعض الناس يخافون من بعض المسؤولين إذا ذكرت أسماؤهم من شدة بطشهم من شدة جبروتهم، ولكن إذا ذكر الله فإنه لا يبالي. فهذا أين الإيمان؟ أين حقيقة الإيمان؟ دعواه لأنه قد عرف الإيمان وحقيقته دعوى غير صادقة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت واهتزت وتأثرت، وظهر هذا التأثر يظهر في صورة التخوف، في صورة الاستجابة، بحيث إذا قلت له اتق الله فإنه يهتز ويستجيب للكلام الذي تقوله، إذا ذكرته يتذكر. قال الله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، يقول يشهد الله أني على إيمان. قال وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، يعني أن عمله في الواقع يخالف ما يتكلم به ويخالف ما يشهد الله عليه في قلبه، عمله فساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، تقول له اتق الله لا تكذب لا يبالي، تقول له اتق الله لا تغتصب أراضي الآخرين لا يبالي، تقول له اتق الله لا تساير الكافرين ولا توالي اليهود والنصارى لا يبالي، بل يزداد كبرا وغرورا ويعتز بما هو عليه من الباطل، ويقول لك أنا أعرف منك بالتقوى وأنا أعرف منك بالإيمان وأنا أفضل منك في الإسلام وسأدخل الجنة قبلك، يأتيك بمثل هذه الألفاظ. هذا في الحقيقة ليس من الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبه. أي شخص عنده إيمان حقيقي عرف حقيقة الإيمان بمجرد أن تقول له اتق الله فإنه يلين ويخضع ويتواضع ويشعر بأنك قد ذكرته بشيء عظيم، حتى لو لم يكن مذنبا فإنه من تواضعه يخشى على نفسه أنه ربما كان مذنبا وهو لم يشعر، ربما كان مسيئا وهو لم يدري، فتجده يتأثر. إذا ذكر الله وجلت قلوبه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يقول لك جزاك الله خيرا، ذكرتني وأنا حقيق بأن أتقي الله، أنا حقيق بأن ألتزم بمقتضى الإيمان. يشكرك على تذكيرك له، هذه علامة من العلامات التي تدل على أن هذا الشخص عرف حقيقة الإيمان. أما المتبجح المغرور فهذا في الحقيقة لم يعرف حقيقة الإيمان. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. آيات الله في القرآن آيات مؤثرة، ليست كسائر الكلام، وإنما هي كلام من لدن حكيم عليم، كلام ينجذب إليه القلب السليم، والقلب السليم هو القلب المؤمن، كما ينجذب الحديد إلى المغناطيس. هكذا خلق الله طبيعة في الحديد أنه ينجذب إلى المغناطيس، فكذلك خلق الله في القلب السليم انجذابا نحو آياته، نحو آيات الله جل وعلا. فبمجرد أن تتلى آيات الله فإن القلوب تهفو إلى هذه الآيات وتتأثر بها وتستجيب لها ويزداد إيمان هذه القلوب. قال الله سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي أنه متشابه في قوته ودرجة تأثيره، ليس بعض القرآن مؤثرا وبعضه فيه نصف تأثير وبعضه ربوع تأثير وبعضه خمس تأثير، لا، كله مؤثر، كله على مستوى واحد في العظمة والتأثير. كتابا متشابها، مثاني يثنى ويكرر، ورغم تكراره فإنه لا يمل. انظروا كم نكرر نحن الفاتحة ومع هذا لا نملها. جديدة دائمة، كتاب الله جديد دائما لا يبلى. مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، يهتز جلد الإنسان يقشعر إذا تليت عليه آيات الله، لا سيما آيات النار، آيات الوعيد، آيات العذاب، فإن المؤمن يهتز لها. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فبهذا إذا قرأ الإنسان سورة أو قرأت عليه، إذا قرأ جزءا من القرآن أو قرأ عليه، استمع، فإنه يزداد إيمانا. القرآن غذاء الروح، القرآن غذاء القلوب، كما أن الجسد عنده قابلية للغذاء، فإذا صادف الإنسان وجبة طيبة فإن نفسه تهفو إليها وينجذب ويأكل منها ما استطاع ويشعر بالتغذية والفائدة. فكذلك القلب، القلب السليم، القلب المؤمن معدبته القرآن، فإذا استمع إلى شيء من القرآن فإنه يكون غذاء له فيشعر بالزيادة، زيادة الإيمان، كما تشعر أنت بالشبع إذا أكلت طعاما طيبا وتشعر بالفائدة والقوة والصحة، كذلك يشعر قلبك بالفائدة والزيادة والنمو في إيمانه إذا استمعت إلى سورة من كتاب الله أو إلى جزء من القرآن. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا يحس به كل مؤمن، يستطيع الإنسان أن يختبر نفسه، هل عرف حقيقة الإيمان؟ نعم يستطيع أن يختبر نفسه، لأنه إذا ذكر الله يشعر في قلبه بالوجل، بالخوف من الله، إذا تليت عليه آيات الله يشعر بأن إيمانه يزداد. قال وعلى ربهم يتوكلون، هذه علامة ثالثة، أنك تجد من عرف حقيقة الإيمان يتوكل على الله مهما أظلمت الدنيا، مهما كثرت الفتن، مهما تكالب الأعداء، مهما زادت مظاهر الفساد، فإن المؤمن لا يزال واثقا بالله تبارك وتعالى، يشعر أن الله جل وعلا لن يضيعه، يشعر أن الله تبارك وتعالى سوف يفرج عنه، لأنه يعلم أن من توكل على الله فإن الله تبارك وتعالى لا بد أن يكفيه، أن يكفيه كل ما أهمه. انظروا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في العام التالي لغزوة أحد بعد أن هزم المسلمون، جاءت شائعة لأن المشركين قد جمعوا للرسول عليه الصلاة والسلام، جمعوا جيشا لكي يستأصلوا الرسول وأصحابه ولكي يستولوا على المدينة، وسجل الله ذلك في القرآن، قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال الله تعالى فزادهم إيمانا. هذه الحادثة بدلا من أن تثير في نفوسهم الجبن، بدلا من أن تزلزلهم، ازدادوا إيمانا بالله تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا لا يمكن أن يسلمهم، وأن الله تبارك وتعالى سوف يدافع عنهم. قال فزادتهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني يكفينا الله وهو نعم الوكيل. فماذا كانت النتيجة؟ قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لم يحصل شيء، رد الله كيد الكافرين إلى نحوره. هكذا من عرف حقيقة الإيمان فإنه لا يبالي بما يعترضه، يتحمل ويشعر أن الفرج قريب، لأن الله يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من عرف حقيقة الإيمان يفوض الأمور إلى الله تبارك وتعالى. كم من ناس يعيشون وليس لهم مصدر دخل ثابت ولكنهم في رضا وطمأنينة، وكم من تجار كبار نتيجة لضعف التوكل عنده الملايين، بل ربما عنده عشرات أو مئات الملايين، ومع ذلك إذا نقص شيء منها أصيب بالانهيار. تعرفون أو تسمعون عن التجار الذين يتداولون الأموال في البورصة ماذا يحصل لهم؟ بعضهم يصاب بأزمة نفسية عندما يحصل انهيار في الأسعار في داخل البورصة، وبعضهم قد يصاب بجلطة، وبعضهم قد